السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث 39 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم، بنى عليه الفقهاء كثير من الأحكام الشرعية، أحكام الخطأ والنسيان والاستكراه في كثير من الأحكام الشرعية، مثل القتل الخطأ وترك شيء من الواجبات الحج أو العمرة عمداً أو نسياناً، أو فعل محظور من المحظورات جهلاً أو نسياناً، وغير ذلك من الأحكام. فهو حديث عظيم. نأتي إلى مسألة الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إن الله تجاوز لي، يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي، أمة الإسلام، أمة الإسلام، عن الخطأ. الخطأ ما هو؟ الخطأ أن يفعل الإنسان عمل الخطأ، مثلا يقتل الإنسان خطأ مثلا، أو يرتكب أي عمل آخر خطأ. وهذا دلت عليها أدلة كثيرة من القرآن، منها قول الله عز وجل: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففي هذه الآية تنبيه لمسألة النسيان والخطأ، لكن يترتب، يعني هو لا يؤاخذ إذا نسي أو أخطأ، لا يؤاخذ، ولكن الأحكام مترتبة على خطأ ونسيان تبقى في كثير من الأحكام. مثل لو قتل خطأ هو لا يؤاخذ، لأن القتل خطأ ليس عمدا، يعني قصدي ليس عليه إثم، ليس عليه، ولكن الكفارات تبقى عليه، ما يترتب على هذا العمل تبقى عليه. وأيضا رفع الحرج والإثم عن المخطئ كما قلنا لا يعني عدم ترتيب أحكام الخطأ، مثل إذا قتل مسلما خطأ هناك أحكام متعلقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآيات. فالإثم ليس عليه إثم، لكن الكفارات وما يترتب عليه فهي باقية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخطأ والنسيان. النسيان ضد الذكر، يعني يكون إنسان ذاكر شيئا معينا ثم ينسى هذا الشيء. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فرفع الإثم والحرج عن الناس لا يترتب، لا ينفي ما يترتب على الناس من أحكام، مثل قول ابن عباس في الأثر الوارد عنه: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. هو لا يؤاخذ بنسيانه إذا كان غير متعمد، لا يأثم قصدي، ولكنه يبقى عليه الفدية، فدية ترك الواجب، تبقى عليه فدية ترك الواجب. أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام، مثلا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا، أو كلم أظافره جاهلا أو ناسيا، أو تطيب جاهلا أو ناسيا، غطى رأسه طبعا بالنسبة للرجال جاهلا أو ناسيا، في هذه الحالات لا يأثم وليس عليه كفارة، ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، بخلاف ترك الواجب. الواجب يختلف، لو ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فإن إن تعمد عليه الإثم، وإن كان ناسيا فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. نأتي إلى المسألة الثانية وهي التجاوز عن المكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما استكره عليه. الاستكراه أن يرغم الإنسان على فعل شيء معين، يرغم إرغام شديد، وتعرض حياته للتلف فهذا هو المقصود، يعني يرغم وليس راغبا في هذا الشيء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان هذا في الإيمان، هذا الإنسان يقول كلمة الكفر الآن لكن يقولها مكرها مهددا بالقتل، فهذا لا إثم عليه، هذا لا إثم عليه، ولا يكفر بهذه الكلمة أيضا لأنه قالها مكرها، فلا إثم عليه ولا يكره. قيل إنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه لأنه قال الكلمة مكرها، كلمة الكفر مكرها. وقال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. قال ابن عباس: وأن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه في الأفعال فيه تفصيل يعني يعرفه الفقهاء. نأتي للإكراه في الأقوال. ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يباح لمن أكره على أي قول له أن يقوله ولا حرج ولا إثم عليه، يعني أكره إكراه شديد وهدد تعرض حياة الخطر فإنه يقول هذا القول ولا إثم عليه، لأن الله أجاز الترفض بكلمة الكفر التي هي أعظم ذنب عصي الله به، فمن باب أولى جواز قول ما دون الكفر. فائدة الحديث هي سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، حيث رفع الإثم عمن فعل المعصية مكرها أو ناسيا أو مخطئا غير قاصد. وهذه الحقيقة من حسنات هذا الدين العظيم، من حسنات هذا الدين العظيم أن من فعل شيئا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن تبقى الأحكام المتعلقة في بعض هذه الأمور. بنهاية هذا الحديث يبقى لنا ثلاثة حديث في هذا الكتاب، يعني إلى الأسبوع قبل الأخير من هذا الشهر إن شاء الله ننتهي من كتاب الأربعين النووية، والأمر متروك لكم هل نستمر في كتاب آخر أو نأخذ استراحة معينة شهر أو شهرين الذي ترونه. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وأخوان المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.